وينتظره ويريد أن يستمع منه وينهى من علمه الغزير فليتفضل على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى على اللقاء بكم، وأعتذر عن التأخر، فقد جاءنا أحد العلماء مريضا وكنا نستقبله في المطار بسيارة إسعاف، وذهبنا به المستشفى ثم دخلنا في الزحام منذ ذلك الوقت. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحل علي وعليكم أجمعين رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، وأن يجعلنا أجمعين من المتحابين في الله المتزاورين فيه، الذين يظلهم في ظله وما لا ظل إلا ظله. إخوتي، الموضوع الذي اقترحه شيخنا أبو ثابت موضوع مهم جدا، والوقت سيضيق عنه، وإنما نقدم فيه خلاصة وأنتم تناقشونها فيما بعد صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى شرف أبانا آدم بالعلم عندما أراد أن يعقد مسابقة بينه وبين الملائكة الكرام، فلم يتميز آدم عن الملائكة بأصل العنصر، فالملائكة من نور وآدم من تراب، ولم يتميز عليهم بالعبادة، فهم مستمرون في عبادتهم لا تنقطع عبادتهم في أي لحظة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستحسرون عن عبادته ولا يستكبرون، هم مشغولون بالعبادة في كل أوقاتهم، كما أخرج ابن جرير الطبري بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تئط، فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساجد أو راكع. فميزه الله عنهم بالعلم، وهذه المسابقة تقرأونها في سورة البقرة في قول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وفي هذا المقطع آداب كثيرة من آداب تكوين العلماء، فأولها أنه يشرع المسابقة والمنافسة في العلم، وأنها من أهم الحوافز التي تقتضي من الإنسان أن يكون عالما، فهي مما يثبت المعلومات في نفس الإنسان، يستشعر أن أمامه امتحانا، وأيضا وجود المنافسة يقتضي منه أن يبذل جهدا وهو يريد التميز. وكذلك منها أن الامتحان لا يكون إلا بعد دراسة وتعلم، فالبداءة بالامتحان عنة، ولذلك أخرج أبو داود في السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، والأغلوطات قال أهل العلم هي الأسئلة التي فيها مماحكة وتقتضي أن توقع الإنسان في لبس. ولذلك أخرج البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس من أصحابه فجيء بجمار نخل فقال: إن من الشجر شجرة لا يتحات ورقها وإنها مثل المؤمن فأخبروني ما هي، وفي لفظ فحدثوني ما هي، فضرب الناس في شجر البوادي ووقع في وهلي أنها النخلة. هذا عبد الله بن عمر. ولكني رأيت الكبار سكتوا فسكتت. فقالوا يا رسول الله يا أخبرنا ما هي؟ فقال النخلة. فلما خرجنا قلت ذلك لعمر فقال لو قلتها لكان أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم. والحديث أخذ منه الحافظ ابن حجر في الفتح أن من آداب الامتحان أن يكون قريبا وأن يكون في المحضر ما يدل عليه. فهو سألهم عن النخلة، عن شجرة ذكر صفاتها، لكن بيده جمار نخل، فهذا قريب ينبههم على ما يمكن أن يأخذوا منه جواب الامتحان. كذلك في قصة سورة البقرة، في مقطع سورة البقرة، ما يدل أيضا على أن الحفظ مهم في العلم وأساس من أسسه، وأن الإنسان إذا لم يحفظ لا يمكن أن يبقى معه شيء من المعلومات. فلذلك علم الله آدم قال الأسماء، والأسماء من مدركات الحفظ وليست من مدركات الفهم. قال وعلم آدم الأسماء كلها، فالأسماء من مدركات الحفظ. وكذلك يؤخذ منها أيضا أن من شأن العالم ألا يتعنى في الكلام والجواب قبل أن يسأل، فينبغي أن يطلب منه الكلام ثم بعد ذلك يتكلم. فآدم لم يبادر عندما سأل الله الملائكة عن أسماء هذه المخلوقات العجيبة، حتى سأله الله فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فحينئذ أنبأهم آدم بأسمائهم وقد حذف ذلك. وهذا الذي يسميه الأصوليون بدلالة المقتضى. فأصل الكلام قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فأنبأهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم. والمقتضى محذوف، لا يستقيم الكلام إلا به، فالكلام هنا لا يستقيم دون أن يكون قد أخبرهم بذلك. ولكن في ذكره تكرارا، وذلك أنه قال بعدها فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال أهل العلم لا بأس أن يذكر المعلم لطلابه ما يدل على أنه سابق لهم في بعض الجوانب، حتى يحاول اللحاق به والاستمرار على هذا الطريق. فالله جل جلاله هو المعلم، وقد علمهم هذه الأسماء، علمها لآدم بالمباشرة، وعلمها للملائكة بواسطة آدم، ثم قال لهم أخبرهم عن علمه الواسع الذي لا تساوي هذه الأسماء فيه شيئا، فقال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وقد استشهد الله العلماء على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، فقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأخبر أنهم وحدهم الذين يخشونه حق خشيته، فقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد قرئ في الشواذ إنما يخشى الله من عباده العلماء، وسئل عنها سفيان بن عيينة رحمه الله فقال أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها، معناه أنه يجلهم ويقدرهم. أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. فلذلك قد يكون هذا من باب القلب، وهو أسلوب بلاغي معروف، يقال كسر الزجاج الحجر. وإذا كان لنكتة فهو محبوب من مقتضيات الألفاظ كقول الراجزي ومهمهم مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، المقصود كأن لون سمائه أرضه ولكنه عكس، فهذا الذي يسمى بالقلب، وهو عموما من محسنات البلاغية كما قال السيوطي رحمه الله في ألبية البلاغة، ومنه قلب كعرضت الإبلاء على الحياض ثم هل ذا قبلا ثالث هل أصح إن لم يقتضي معنى اللطيف لا وإلا فارتضي كمهمهم مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. و كذلك حكم الله لصالح العلماء على من سواهم في قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذا السؤال سؤال تقريري جوابه معروف منه، معناه أنهم لا يستوون. وكذلك أخبر أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبين أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كلامه، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ما يعقلها أي لا يفهمها ويستوعبها إلا العالمون، فهم وحدهم المؤهلون لذلك. كما نوه النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم وأهله، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وأصاب منها طائفة أخرى أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا، فذلك مثل من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه هدى الله الذي أرسلت به. وأخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديثه الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا الحديث تضمن جوائز عظيمة لمدارسة العلم، منها ما هو من عالم الشهادة ومنها ما هو من عالم الغيب. فإنه قال: وما اجتمع قوم، وهذا يدل على أن طلب العلم وأن دراسته عمل جماعي لا بد فيه من الاشتراك. فلم يأتي هذا الوعد لواحد، مع أن كثيرا من العبادات الأفضل فيها الانفراد والخلوة، وهي أبلغ في أثرها على النفوس كالصلاة والذكر وقراءة القرآن، لكن طلب العلم عمل جماعي ويفيد فيه الاجتماع والعدد. فلذلك قال: وما اجتمع قوم. قوم في الأصل اسم جمع يطلق على الرجال والنساء في أكثر الإطلاقات، كقول الله تعالى: وكذب به قومك وهو الحق. وقد يطلق على الرجال دون النساء، ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى: وما أدري وسوف يخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. ولكنه يدل على العدد، فهو اسم جمع يدل على العدد. فلذلك قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هذا أشرف الأمكنة، وليس معناه أن طلب العلم لا يكون إلا في المساجد، بل المساجد من بيوت الله وليست هي كل بيوت الله، فكل البيوت لله جل جلاله. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى تشريفه للبلدة المحرمة وهي مكة بإضافتها إلى نفسه، فقال: قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. عقب بعد ذلك قال: وله كل شيء. فالبلدان كلها لله والبيوت كلها لله، لكن إذا جاءت إضافة مخصوصة فهي للتشريف. فلذلك قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. قال أهل العلم: يتلون كتاب الله بدأ بالمحفوظ أولا قبل المدارسة، فالمدارسة إنما تكون على أصل قد بدأ به وهو الحفظ، فما حفظه الإنسان بعد ذلك يتدارسه مع غيره حتى يستوعبه ويتفهمه. ويتدارسونه بينهم. هذا يدلنا أيضا على أن العملية التعليمية ذات محور وهو الطالب، ولكن هي عملية تشاركية، فالطالب فيها يعترض ويسأل ويناظر ويجادل والشيخ يجيب وهكذا. فلذلك قال ويتدارسونه بينهم. ما هي الجوائز؟ إلا نزلت عليهم السكينة، وهذه الجائزة عظيمة لأنها مثبتة، فالسكينة نور من عند الله إذا نزل في القلب اطمأن وسكن ولم يرتب ولم يشك. ولذلك قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. فمن نزلت السكينة عليه لا يرتاب ولا يشك، وهي ضمان لحسن الخاتمة. السكينة ضمان لحسن الخاتمة، إلا نزلت عليهم السكينة، وهي أمر غيبي ولكن يستشعره الإنسان، فالإنسان يحس بالسكينة، ولذلك أمرنا بلزومها. فلو كانت من الغيبيات المحضة لما دخلت في التكليف، وهي داخلة في التكليف لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة والوقار، وفي لفظ وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أي الروايتين تدل على أن السكينة داخلة في التكليف؟ من المستعد للجواب؟ رواية عليكم السكينة ورواية عليكم السكينة. أحسنت، عليكم السكينة لأنها مفعول لاسم الفعل، فعليكم هنا ليس جارا ومجرورا بل هي اسم فعل بمعنى الزموا، معناه الزموا السكينة، وهذا اسم فعل بمعنى الأمر، والأمر يدخل في نطاق التكليف، فلذلك قال عليكم السكينة معناها الزموا السكينة. ما الفرق بين السكينة والوقار؟ قال عليكم السكينة والوقار، ما الفرق بينهما؟ أما السكينة فبالتأني وعدم الفعل الذي لا يعني، وخفض صوت ثم غض البصر هو الوقار عندهم في الأشهر. الوقار خفض الصوت وغض البصر، والسكينة عدم الاستعجال في الأمر.
الوقار ممكن تكون أنه شيء ظاهر على الشكل، والسكينة تكون شيء داخلي في القلب.
كلاهما فبينهما تقاطع. أما السكينة فبالتأني وعدم الفعل الذي لا يعني، هو نهى عن الإسراع ونهى عن تشبيك الأصابع وعن فرقعتها، فهذا منافي للسكينة. لكن بعد ذلك والوقار غض الصوت، خفض الصوت وغض البصر، هذا داخل الوقار. لكن منهما يرى على الظاهر كما في حديث إبراهيم أنه لما ظهر الشيب في لحيته قال يا رب ما هذا؟ قال وقار، قال رب زدني وقارا. فهنا قال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. غشيتهم معناه أظلتهم وأحاطت بهم من كل جانب. وما يصيب الإنسان عندما يغمى عليه يسمى الغشي، الغشي. ولذلك في حديث أسماء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الكسوف في الصحيحين حتى تعلاني الغش، معناه وقعت من شدة الهول. فلذلك غشيتهم السكينة معناها خالطتهم وما زيتهم ويعلتهم وأحاطت بهم، غشيتهم الرحمة. والرحمة هنا الرحمة تطلق على رحمة قديمة ورحمة حادثة. فالرحمة القديمة صفة الله جل جلاله، والرحمة الحادثة خلق من خلقه. ولذلك الرحمة القديمة هي التي اشتق الله منها لنفسه اسمين فهو الرحمن الرحيم، والرحمة الحادثة هي التي خلقها الله كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فادخر عنده 99 رحمة لعباده المؤمنين في الجنة، وأنزل رحمة واحدة في الدنيا فبها يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى تربع الدابة حافرها عن ولدها. فهذه الرحمة المنزلة هي من الرحمة الدنيوية، هي من الرحمة المحدثة المخلوقة. غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة حفتهم الملائكة معناها أحاطت بهم. والملائكة منهم جند من جنود الله ينزلهم الله على المؤمنين لتثبيتهم، كما قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تتنزل عليهم الملائكة، هذا الفعل فعل مضارع، وهو يدل على التجدد والحدوث، معناه أن ذلك يقع دائما في كل عصر، حتى في عصرنا في كل وقت تتنزل عليهم الملائكة بهذه البشارة، وهي ما بعد أن. فأن حرف تفسير، وحروف التفسير من أهل النحو من يعدها من حروف العطف، ومنهم من يجعلها مستقلة كأي، تقول غضنفر أي أسد، أسد هنا معطوف على غضنفر. لكن هذه الحروف منها أن فهي مفسرة لما قبلها، فلذلك قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. هذا مضمون كلام الملائكة وما يقولون لهم. هذا الكلام الذي يقوله الملائكة ليس وحيا، وإنما هو إلقاء في روعهم، إلقاء في القلوب مباشرة والأرواح: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. وهذا دليل على أن هذا التنزل دنيوي، وفي الآخرة، لأنهم لن يخبروهم عن أمر في الآخرة قد حصل في الدنيا. نحن أولياؤكم بمعنى مناصريكم، فالولي هو الناصر. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور رحيم. فلذلك هنا حضور الملائكة بركة وتثبيت، وأي مجلس حضره ملك واحد مجلس مبارك، فكيف بمجلس قد حفه الملائكة وأحاطوا به جميعا. وأولئك الملائكة الذين يحفون المجالس هم الملائكة السيارون، وقد جاء ذكرهم بالحديث الصحيح: إن لله ملائكة سيارين في الأرض بغيتهم حلق الذكر، فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فإذا قاموا ارتفعوا إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم ماذا يقول عبادي، فيقولون: يحمدونك ويكبرونك ويهللونك. ماذا يقول عبادي؟ فيقولون: يسبحونك ويكبرونك ويهللونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: وعزتك وجلالك لو رأوك لكانوا لك أشد ذكرى. فيقول: وماذا يسألونني؟ فيقولون: يسألونك الجنة. فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا لها أشد طلبا وعليها أشد حرصا. فيقول: من ماذا يستعيذونني؟ فيقولون: يستعيذونك من النار. فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا منها أشد خوفا. فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك: يا رب فيهم عبدك فلان وليس منهم، إنما جاء لحاجته. فيقول: هم القوم أو هم الرهط، لا يشقى بهم جليسهم. حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه أعظم الجوائز، أن يذكرك الله جل جلاله. والله جل جلاله يذكر عباده في الملأ الأعلى، وقد صح في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. سبحان ربنا ما أكرمه وأحلمه. هذه الفضائل تضمنها حديث أبي هريرة. ثم بعد ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ ماهر. وكذلك أخرج أصحاب السنن وأحمد في المسند وابن حبان وابن خزيمة في صحيحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء. كل شيء من الخلائق يستغفر للعالم حتى الحيتان في ماء. ولذلك المقصود بالعالم هنا غير الأنبياء طبعا، هؤلاء هم العلماء حقيقة، هم الأنبياء، لكن من دونهم من أتباعهم وورثتهم هم المحتاجون لاستغفار هذه الخلائق، وذلك أنهم يخطئون وكل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، فيحتاجون إلى هذا الاستغفار فيستغفر لهم كل شيء حتى الحيتان في الماء. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: زلات العلماء أقدار وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا التنويه كله بالعلماء يدلنا على أن ربنا يريد منا أن نلتحق بهذه الزمرة وأن نكون منها. والأمر ميسر، فقد يسر الله القرآن للذكر، ويسر ميراث النبوة للحفظ لأنه تعهد ببقائه. ولذلك أخرج أبو عمر بن عبد البر في مقدمة التمهيد، والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، والبيهقي في سننه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فلله شهود على كل عصر، هؤلاء الشهود شهود الله لا يمكن أن يكونوا مجروحين، وهم الذين يأتمنهم الله على أشرف شيء في الأرض، وهو كلام الله، وحي الله المنزل، ولا يمكن أن يأتمن الله على وحيه المهلسين. لذلك يختار أهل الصدق والأمانة والعفة، وهم أهله وخاصته من خلقه، فهم الذين يأتمنهم على وحيه وتبليغ رسالاته، وهم الذين ينوبون عن الرسل في تبليغ رسالات ربهم إلى الناس. فكل رسول إنما يلزمه أن يبلغ من تقوم به الحجة، ولا يلزمه أن يبلغ كل الناس. وقد اختار القرطبي رحمه الله في تفسيره أن كل نبي يلزمه أن يبلغ واحدا أو ما اتفق، أن يبلغ واحدا أو ما اتفق، فإن كان الأمر يقتضي أن ينقل تواترا فسينقل تواترا، وإن كان لا يقتضي ذلك نقل بما دونه. وهذه القاعدة مخالفة طبعا لما لدى السادة الحنفية، حيث يرون أن الأمر الذي يحتاج الناس إليه وتعم به البلوى لا بد من نقله تواترا. وبذلك ردوا حديث بسرة بنت صفوان رحمها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. فقالوا: هذا حكم من أحكام الرجال، وتعم به البلوى ويكثر، فيكثر السؤال عنه، ولم يرويه رجل وإنما روته امرأة، وهو ليس من أحكام النساء. فلذلك لم يعمل الحنفية بهذا الحديث، ورأوا أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وجمهور أهل العلم على أنه ناقض. ولذلك في كتاب ابن الجارود المنتقى عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرو بن حزم قال: تذاكر أبي وعروة بن الزبير يوما ما يجب منه الوضوء، فذكر عروة وذكر حتى ذكر مس ذكر، فقال أبي: ما عرفت ذلك. فقال: بلى، حدثتني بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وقد روي هذا عن عروة عن بسرة مباشرة كما ذكر ابن جارود، وروي أيضا بواسطة مروان، فرواه عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان كما في السنن. ومروان روايته بالصحيح معروفة كروايته مقرونا بالمسور بن مخرمة لحديث الحديبية، صلح الحديبية في الصحيحين. وكونه فعل بعد ذلك بعض الأمور هذا لا يقدح في الرواية، فعدل الرواية يختلف عن عدل الشهادة. وبسرة بنت صفوان أيضا جاء أن مروان أرسل إليها حرسيا يسألها، فأخبرته بصدق هذا الحديث عنها. وعموما إذا سمع واحد أو ما اتفق من رسول حكما فنقله فإن الأصل صحته إلا إذا وجدت علة تمنع ذلك. لا يلزم الرسول أن يبلغ جميع ما علم مما بلغ، بل كان يكفيه إذا ما أنفق مرويه واحدا واحدا أو ما اتفق. والذين تقوم بهم الحجة إلا هم عدول الله بكل عصر، فلذلك لا بد أن ينتقوا وأن يختاروا. ولذلك ثلاثة أسس لا يكون الإنسان، لا يمكن أن يكون عالم إلا بها. الأساس الأول العلاقة بالله سبحانه وتعالى، وهي الربانية. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، كونوا ربانيين أولا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون بعد ذلك. فالجانب الأول الربانية، وهي تقتضي إيمانا وتقتضي إخلاصا وتقتضي رقة وتقتضي ثقة. فالإنسان الرباني واثق بمعية الله، ولذلك أنبياء الله كانوا على هذه الثقة. فنوح عليه السلام قال: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. وهود عليه السلام قال: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. والربانية تقتضي من الإنسان أن يشعر بثقل ما حمل، وأن يتحمل هذه الأمانة. وإذا لم يتصف بها الراوي والواعي كان علمه وبالا عليه. فالذي يروي علما كثيرا ويحفظ كثيرا وينقل كثيرا، إذا لم يكن ربانيا في زماننا هذا سيكون سوطا من سياط الحكام الظلمة، يسلطونه على رقاب الناس ويغسلون به أيديهم أو يمسحونها على الأقل، مناديل فقط يمسحون بها أيديهم عن أوضارهم وأوساخهم وما وقعوا فيه من الذنوب والمعاصي، ولا فائدة حينئذ منه، بل كان علمه حجة عليه كإبليس. وقد كان في بني إسرائيل عدد كبير من العلماء غير الربانيين، ومنهم من علمه الله علما يختص به خاصته، ولذلك أنزل الله فيه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. هذا المقطع نزل في عالم من بني إسرائيل اسمه بلعام بن باعورة، وقد علمه الله سبحانه وتعالى اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، ولكنه لم يكن ربانيا فأخلد إلى الأرض واتبع هواه وخالف أمر الله سبحانه وتعالى. فضرب الله له أخص الأمثلة في البهائم، فأنتم تعرفون أن الكفار مثل البهائم، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والأنعام، بهيمة الأنعام هي أشرف البهائم لأنها ذات فوائد كبيرة، فقد امتن الله بها وجعلها من نعمه على الناس. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. لكن هؤلاء العلماء الذين قامت عليهم الحجة ولم يكونوا ربانيين ضرب لهم مثل أخص من بهيمة الأنعام، ما هو؟ الكلب الذي هو أنجس البهائم. نعم، ولا لا هو نجس على كل حال، حتى لو اغتسل، لو غسل كما قال الشاعر قل للخسيس أبي رياش لا تبل ته كلتيهك بالولاية والعمل ما ازددت حين وليت إلا خسة كالكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل. فالكلب إذا كان يابسا لا ينجس إلا من مسه، لكن إذا كان رطبا إذا ينتفض فينجس من حوله جميعا. فلذلك قال كالكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل. هذا طبعا عند غير المالكية الذين لا يرون نجاسة الحيوان ما دام حيا، يرون أن الحياة علة للطهارة. فالشاة ما دامت حية طاهرة إجماعا، وإذا ماتت جيفة نجست إجماعا. فقالوا وجدنا ارتباطا بين الحياة والنجاسة والطهارة، فعلمنا أن الحياة علة للطهارة وأن عدمها علة للنجاسة في الأصل. واستدلوا على طهارة الكلب بالخصوص بما أخرج البخاري في الصحيح وكذلك النسائي في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تقبل وتدبر زبان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. والكلاب إذا أقبلت وأدبرت لابد أن تلهث، وإذا لهثت لابد أن يتقاطر شيء من لعابها. والجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا دليل نجاسة الكلب أن نجاسته أغلظ من جميع النجاسات، ولذلك إذا ولغ في الإناء في إناء الماء حرك فيه لسانه يغسل سبعا إحداهن بالتراب. قالوا لسانه أطهر من ذنبه، لسانه أطهر ما فيه، إذا أدخل ذنبه في الإناء عندهم يغسل سبعا أيضا لأن لسانه أطهر من ذنبه. نعم. ف هذا الشخص ضرب الله له هذا المثل السيء بالكلب وبين نعوذ بالله خسته، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فهو ذليل خسيس دائما في كل أحواله. وكذلك ضرب المثل اليهود الذين علموا ولم يعملوا بأخص الأمثلة من البهائم أيضا وهو الحمار الأهلي، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. كثير منكم قد يقول إنه هنا قال بئس وهي المبالغة في الذم، وفي الآية السابقة لم يقل بئس لكن قال ساء، وساء مثل بئس ومثل بئس ساء كما قال ابن مالك، ساء مثل بئس، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا. ف ضرب لهم المثل بالحمار. الحمار إذا حملت الكتب على ظهره بماذا ينتفع منها؟ لا شيء. كمثل الحمار يحمل أسفارا. والحمار هو أذل البهائم يضرب به المثل في الذلة، واليهود ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة فهم أذل خلق الله. والعرب يقولون ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج ولا يرضي له أحد. الوتد يضرب على رأسه ولا تتألم له ولا ترحمه، والحمار مربوط على الخسف دائما مهيئ للعمل، هذا على الخسف مربوط برمته، الرمة الحبل، وذا يشج ولا يرضي له أحد. لذلك لا بد من